تغيث لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وضع الحسن رضي الله تعالى عنه تمرة في فمه في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه التمرة من تمر الصدقة، فقال له عليه الصلاة والسلام كخ كخ، ثم أخرجها صلى الله عليه وسلم من فمه وقال أما علمت أنها من الصدقة وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام وهو ينبه على ذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قالت عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه، لم يزل معرضا عنه. لماذا؟ التربية في الطعام، التربية في الشراب، التربية في أكل الحلال، التربية حتى في النطق، في الكلام، في الصدق، التربية في الأصدقاء الذين يمشي معهم ولدك، كيف أتعامل معه، كيف أنمي شخصيته، كيف أجعله صديقا لي وولدا في الوقت نفسه. أساليب التربية متعددة يختلف الناس فيها، جمعنا لكم زبدة ما تكلم فيه الناس في ذلك، فتعالوا اليوم نترك أثرا في التربية
لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
التربية طبعا للأولاد هي إن صح التعبير تهيئة أهل المجتمع لجيل قيادي يقوده. أنت إذا نظرت إلى أي مجتمع كيف يتعامل مع الأولاد، كيف يتعامل مع البنات، مع الجيل الصاعد، تستطيع أن تتنبأ بحال هذا المجتمع في تطوره، في تآلفه، في ارتفاع همته، تستطيع أنك تتنبأ بذلك بعد 10 سنوات، تقول إذا كان هؤلاء متربين بهذه الطريقة تراهم بعد 10 سنوات سيصبح حالهم كذا وكذا في الغالب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأشياء وينهى عن أشياء عندما يعني يتعامل مع الأولاد، وكان صلى الله عليه وسلم يشعرهم بقيمتهم. يعني كان عليه الصلاة والسلام مثلا يمازحهم، وكان يضع الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر عند جدار، ويقف صلى الله عليه وسلم عند الجدار الثاني. هذا وهو عليه الصلاة والسلام ليس والله عمره 18 ولا 20 سنة، هو كبير أكبر منهم بكثير، وأيضا عليه هموم الأمة من كل مكان، ما هو تقول والله واحد فاضي ويبغى يلعب مع الأطفال، لا، إنما صلى الله عليه وسلم يقصد أن يرسل رسالة إليهم. ثم يقف عند الجدار الثاني هو فيقول من سبق إلي فله كذا وكذا، ويجونك الأطفال يركضون يتسابقون إليه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس الحسن أو الحسين في حجره ثم يخرج لسانه صلى الله عليه وسلم، والحسن صغير، فإذا رأى الصبي حمرة اللسان ضحك ومد يده ليمسكه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم لسانه في فمه، ثم يبدأ ينظر الصغير وين راح اللسان، ثم عليه الصلاة والسلام يبدي لسانه أخرى فيحط يده ثم يدخل لسانه فيضحك الصغير ما يدري وين هذا من ممازحته له. من ذلك أيضا تحمل ما عنده. أحيانا يأتيك واحد من عيالك أو الصغار عموما ويمزح معك ما تدري وين تنايم، إلا ضربك في عينك ولا ضربك في رجلك ولا حذفك بشيء، هو لا يقصد إذائك أو يبغى يمزح معك، لكن ما أحسن الأسلوب، صار شوي شديد يعني في الأسلوب. أيضا العناية بهم في هذه الناحية مهمة. تأثر الطفل بالمحيط هذا أمر ظاهر، الطفل في الغالب يعتبر المدرسة التي تعلمه ليس فقط كلام الوالدين له، بل كذلك حركات الوالدين، أسلوبهم، الألفاظ التي يسمعها، كل هذه يعتبرها أشياء تؤثر فيه. لذلك الطفيل رضي الله عنه رأى رجلا لا يحسن صلاته، فلما رأى لها الحال قال ما أرحمني لعياله، الله أنا أرحم عياله. قالوا إيش دخل عياله في الموضوع، الرجل ما يصلي زين، إيش دخل عياله في الموضوع؟ قال إنهم يتعلمون صلاتهم من صلاته، إذا رأوا الرجل يسرع في صلاته وليس راكدا فيها ورزينا الناس يتعلمون طريقة الصلاة من هذه الصلاة. قال ما أرحمني لعياله. وعبد الله بن حذافة أقبل إليه رجل يوما يريده في حاجة، قيل هو في المسجد، ذهب للمسجد يعني صلى لكن ما رجع من الصلاة بعد، فجعل ينظر إليه وإذا عبد الله بن حذافة يصلي السنة، فطوله يصلي السنة، فلما انتهى عبد الله بن حذافة التفت إلى هذا الرجل وقال: تراني أطلت؟ قال: والله أطلت، صار لي يعني وقت وأنا أنتظرك. قال: والله إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا، وأشار على واحد من عياله جايبه المسجد معه. إيش معناها أزيد في صلاتي وقتا أدعو لهذا الولد، أدعو الله بصلاحه وأدعو الله بهدايته، ولأجل الولد إذا رأى صلاتي راكده وصلاة رزينه يتعلم مني هذه الصلاة، قال: لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا. ومثل ما قال الله تعالى، قال: وكان أبوهما صالحا. ترى يا جماعة صلاح الأب، الدعاء للأولاد مثل ما قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، وكان من دعاء الصالحين: وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. والله لا أنسى واحد من الناس مرة جاي يسألني، بنت عمرها يمكن 13 سنة أو قريب من هذا، البنت صغيرة في أولى متوسط أو ثاني متوسط، وتدرس في تحفيظ القرآن، والعصر أيضا تذهب إلى تحفيظ القرآن، فهي الصباح في المدرسة الرسمية والعصر تذهب إلى المدرسة الخيرية. واكتشف أن البنت عفوا تغازل واحد ومكون علاقة وبالتلفون وعندها جوال لا يعلم عنه أبوها، يعني عادة البيت فيه تلفون وفيه جوال الأم إذا بغت تكلم صديقاتها، وعندها آيباد وعندها، لكن جوال البنت مخبيته في الغرفة. فجاءني وكاد أن يبكي، قال: يا أبو عبد الرحمن، البنت طفلة 13 سنة والبيت محافظ، يعني البنت في التحفيظ والبيت حتى القنوات وغيره أنا ضابطها. فسألته قلت له: هل أنت تجعل من دعائك لأولادك؟ قال يا أخي بهالعبارة، قال: ما أحتاج أدعي لها، ما يحتاج أن أدعو لها، البنت صالحة، يعني أنا عملت بالأسباب التي تجعلها صالحة وبالتالي استغنيت عن الدعاء، هذا معنى كلامه، يقول ما أحتاج أدعو لها. فقلت: يا أخي الله تعالى يمدح المؤمنين والأنبياء ويصفهم يقول أنهم يقولون: وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يا أخي لما زكريا وهو نبي قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يا أبي أريد يا ربي ذرية طيبة. النبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي من الصالحين، ما أريد يا ربي يوهب لي ولد صاحب معاصي ومشاكل، ربي هب لي من الصالحين. وكذلك لما تفضل الله على زكريا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذا كان الأنبياء وهم أنبياء ما استغنوا من دعاء الله أن يصلح في ذرياتهم، فما بالك بنا نحن. ولذلك الواحد لا يعتمد على الأسباب المادية التي يصنعها، يعني واحد جاو والله أنا أعتني بالإنترنت اللي يشوف عيالي، أنا أعتني بأصحابهم، أنا أعتني. كذلك لا تغفل أن ترفع يديك في أوقات الإجابة، سواء يعني في بعد صلاة أو في سجود أو بين أذان وإقامة أو في آخر الليل أو كذا، وتدعو الله تعالى بصلاحهم: يا ربي أصلحهم، يا ربي احفظهم من المخدرات، يا ربي احفظهم من المسكرات، يا ربي احفظهم من جميع الآفات، يا ربي احفظهم من صحبة الأشرار، يا ربي ادعو الله تعالى بهذا. أنت لست شمس مشرقة، وربما الولد دامنا تحت يدك تستطيع أن تؤثر فيه، لكن بكرة الولد يكبر وربما يخرج من يدك، وربما كون علاقات لا تستطيع أنك تضبطها. هذه المسائل يا جماعة مهمة، لا نعتمد فقط على يعني الأسباب المادية التي نبذلها نحن، بل كذلك في أسباب يعني ربانية عند ربنا جل وعلا، هو سبحانه وتعالى الذي يزيد الإيمان في قلوبهم ويحفظهم جل في علاه ويراهم في كل مكان. فاستعانتنا بالله سبحانه وتعالى في إعانتنا على تربيتهم هذا أيضا من أهم المهمات.
بأعمدة من التنوير.
اختلفت الآراء في تحديد مفهوم التربية باختلاف الظروف التاريخية والحضارية والأماكن، وكذلك قد تختلف باختلاف نظرة المتخصصين. ويمكن القول عموما أن التربية هي عملية يقصد بها تنمية وتطوير قدرات ومهارات الأفراد من أجل مواجهة متطلبات الحياة بأوجاهها المختلفة.
لا شك أن التقنية كمستخدم كمنتج هي إيجابي بطبيعته، وينبغي أن يكون إيجابي. الإيجابية محكومة بنوعية المادة التي تستعرض في هذا المنتج، أو ما هو متاح من تطبيقات قد تذكي وتشعل فتيل الابتكار والتطوير والمهارات التي يمتلكها الأفراد. ولكن حينما تكون هذه المحتوى أو هذه التطبيقات تكون سلبية بطبيعتها، لا شك أنها ستنعكس سلبا على طبيعة وسلوك هذا الفرد هذا المستخدم.
والسؤال المطروح هنا، هل لهذه التقنيات تأثير شديد على التربية وعلى التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة؟ البعض يذهب إلى أن وسائل التقنية تسببت في زيادة التواصل بين أفراد المجتمع وكذلك الأسرة، إلا أن آخرين يختلفون مع هذه الرؤية بأنها ساهمت في عزلة الفرد، فإذا أراد أن يطمئن على أخيه المريض الذي يسكن معه في البيت نفسه يكتفي بإرسال رسالة قصيرة له عبر الواتساب مدعيا أنه بذل واجبه على قدر استطاعته، على الرغم من أنه لا يفصلهما سوى جدار غرفتيهما.
طبعا الأوامر الشرعية أساسا التي جاءت بها الشريعة والآداب والسنن تدلك على الاهتمام بالأولاد يعني مبكرا، يعني شوف قبل أن تحمل المرأة زكريا يدعو هب لي من لدنك ذرية طيبة، وزوجته لسه ما حملت يقول يا ربي إذا حملت اجعل الولد صالحا، ثم إذا ولد المولود يؤذن في أذنه حتى يسمع حي على الصلاة حي الفلاح وهو لسه عمره يمكن أبو دقيقتين ولا ثلاث، مروهم بالصلاة لسبع، أضربوهم عليها لعشر. لاحظ هالأداب كيف تحيط به. ها يا خليل،
عادة يا شيخ الأب يربي أبناءه على أساليب ما تربى عليه، ربما بالسلبيات وبالإيجابيات. أنا قلت عدد الأساليب، أن الأب مثلا ما ربى عليه أبوه يأخذ الحسن ويترك ما كان سلبيا،
أحسن
أن لا يكون العملية التربية عملية متوارثة بجميع خصائصها.
أحسن، يعني ليس شرطا أن يكون ابنك نسخة منك.
نعم،
هذا شيء. والشيء الثاني ليس شرطا الأسلوب الذي كان أبوك يتبعه معك
أن تتبع مع
ولدك. تتبع مع ولدك، يعني نعم. فرضا مثلا الأب أبوك مثلا كان ماسك الفلوس عنك مثلا، الجيل اللي موجود الآن ربما لا يصلح معه هذا الأسلوب في مسك الفلوس، ربما الولد جره ذلك إلى يسرق جوال من واحد ولا يفعل شيء ولا يتفق مع أصحابه يروحون محل جوالات ويلعبون عليهم ويسرقون. يعني أنت كل ولد له طريقة، فالأصل أنه ليس شرطا أن مثل ما رباني أبي أنا أربي أولادي، لا، الحياة التي عاش فيها أبي والعصر هذا يختلف تماما. هيا عبد الرحمن.
برضو دكتور اللي يربي ابنه بأسلوب سلطوي، أخا ما يخليه يتكلم، ما يخليه ابنه يعبر عن شخصيته، يبغى مثلا يكون خلك زي ولد الجيران، خلك زي فلان، ما يقول له خلك أنت يا أخي، شوف شخصيتك.
كيف اشرح لي أكثر يعني؟
يعني الولد عنده ميولات معينة،
يعني مثلا الولد يحب يلعب كرة مثلا يروح يطلع يلعب كل عصر
كرة، أو يحب الشعر، يحب مثلا
ويحب الشعر،
يحب الحديث، أو يحب كل، يقول لك لا خلك زي فلان الدكتور، خلك زي فلان كذا ويجبره، تلقاه ما يبغاه ويجبره، والله لا يفلح، لا صار دكتور ولا صار نفسه، ما أدري وش صار.
يعني لا هو اللي صار دكتور ولا هو اللي صار شاعر
ولا هو اللي صار
كلها راحت. هو طبعا ايضا ترى بعض الاباء فعلا يرى نماذج ناجحة في المجتمع، يعني مثلا صلى الجمعة واعجبه الخطيب، قالوا لا ترى هالخطيب بعد مثلا مع شهادة دكتوراه، وهالخطيب اضافة الى ذلك ما شاء الله عليه مشتغل بالتجارة، وهالخطيب فيجي عند ولده يقول ولدي انت الحين في ثالث سنة وبتتخرج، قال نعم، قال ادخل كلية الشريعة، قال ليش؟ قال ابيك تصير مثل الخطيب فلان، وإذا دخلت كلية الشريعة أبيك تتخصص تخصص اللي تخصصه، وش تخصصه مثلا سنة ولا فقه ولا كذا، أبيك تتخصص مثله، وأنا أبي أغمض وفتح عقب 10 سنين أشوفك مثل هذا الخطيب. لا يا أبوي، أنا أبي أغمض وفتح يا أبوي وأشوف نفسي مثل ذاك الطبيب، أغمض وفتح وأشوف نفسي مثل ذاك المهندس ولا مثل ذا. ليس شرطا أنك أنت يا أبوي اللي تفصل ثوب وتلبسني إياه، هذا الثوب ليس مقاسي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترى حتى في تعامله مع أصحابه ما كان يلزم أبا هريرة يصير نسخة من خالد بن الوليد، ولا خالد بن الوليد يصير نسخة من عمر بن الخطاب، ولا عمر نسخة من أنس، ولا أنس نسخة من عبد الله بن عمر، ولا لا لا، كل واحد له ميول. أبو هريرة له ميول يحفظ حديث، خلاص أنت ميولك هذا ينفع الإسلام. خالد ميوله مثلا أنه يقاتل في سبيل الله ويجاهد، ميولك نحتاجه في الإسلام. ما كان يقول تعالي خالد اطلب العلم، وأنت يا أبا هريرة هالمرة يلا بدلوا، أنت يا أبا هريرة اذهب وقد الجيش، لا، كل واحد له طبيعته التي هو عليها. ولذلك العناية بهالمسائل مهمة. هاي بدر،
بالنسبة للموضوع هذا الجميل صراحة فيه نقطة يمكن يغفل عنها البعض، هو لابد أن الأب يكون قريب من ابنه، فإذا كان قريب يعلم
قريب يعني إذا جلس ولده في المجلس يجي يجلس جنبه في السيارة يقول ولدي يجلس جنبي
لا هذا فهم مقاط لا بد يفهم
طول لي الفهم
لا لا بد أنه يكون قريب يعني مشاعره كيف وش يحب يكون قريب جدا حتى أن مثلا يحتويه ناس آخرون فيتعلم أشياء
كيف يعني وش تبغى يصير أنا إذا بغيت أصير قريب من ولدي يعني أطلع كافي ومرة طلعت كافي وخسرني لأن لا النصيحة انفعت ويوم دار أني أنا اللي بحاسب طلب 20 نوع فأطلع كافي أغدي في مطعم يعني كيف أستطيع أن أصنع حتى أكون قريبا منه وش الأسلوب
هو الأسلوب الجميل طبعا أول تحاول ابنك كأنه يعني ترفع من قدراته ما تقول أنت لا تكلمني أو لابد أنك تحاوره في المجالس تمدح أمام
أحسنت
تقول هذا ابني فعل كذا وكذا حتى
أنت شعورك يا بدر إذا أبوك مدحك في المجلس إذا قال أبشركم بدر ما شاء الله من الأوائل في الثانوية ولا بدر ما أبشركم أمس ختم القرآن بالله وش تشعر
والله أسعد كثيرا وبالعكس أزيد إصرار أني أجيب إنجازات أكثر وأكثر حتى يكون إن شاء الله
طيب وإذا أبوك في المجلس بقى إن شاء الله أنا ما قد سواها معك لأنك لا يعني لم يحتج إلى هذا لو كان زعلان عليك وقال بعد جاي تصب قهوة ترى هذا يا جماعة كذا وكذا
عز الله حتى تشمر كذا وطلع
زين أنا ذاك اليوم في مجلس واحد من الكبار السن ولده يصب القهوة فيبدو أن أباه يمنعه من لبس الغترة بأسلوب معين الولد يحط الغترة كذا على فوق ويكثر النشا يعني فصايرة كذا كأنها جناح طيارة فوق فالولد ماسك الترمس ويصب القهوة للناس والله يا جماعة أنا عيني جاء أبوه وقال أنا ما قلت لك لا تلبس الغترة كذا ويحط يده على طاقيته وشماغه وياخذ ينزعها والولد معه القهوة ينزعها ويرميها على جنب ووقف شعر الولد بالله إيش شعر الولد وهو يدرس يمكن في أولى ثانوي وثاني ثانوي حقيقة بعض التعاملات فعلا يعني مزعجة وقد لا يقدر الأب على ولدي يا رجال طيب إذا صار ولدك برضو هذا الولد عنده مشاعر وعنده حاسيس وشخصيته وهذا حقيقة العناية به أمر في غاية الأهمية
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير
أرز الشعلان من زمان أحبا
جمعية زمزم للخدمات الصحية
تزود وتجي خيرا
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا
إذا جنت ليالي
قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق
تزود واسأل المولى بأن يجب
الفالح للرياضة
تزود خير ما
درعا
فشهر الخير قد حان فشهر الخير
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخارج
تزود
منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل أرز الشعلان من زمان أحبا
متى يصفف الصباح يا أبي ضفائري وأمضي بين إخوتي والشوق في دفاتري هل ما يعيق فرحتي أني عجزت أن أسير أم أنها إعاقة من بابنا الفقير متى
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا
سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف صالات عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخارج.
مكتب توعية الجاليات بالخارج يخدم مساحة واسعة وشريحة كبيرة من العاملين في الخارج، فلا تحرم نفسك من المساهمة في دعم وقفه، فإن هذا الوقف سيكون له أثرا كبيرا في نشر الإسلام ودعوة غير المسلمين.
وقف الهدامة للتواصل
رمضان كريم. اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير.
وقف سنابل النور في بني عيسى في القنفذة المتبقي لا يبني بيتا لي ولا لك، ألا نبني به وقفا لله. وقف باختصار يكون بالنيابة عنك يدعو إلى الله. اللهم أعطي منفقا خلفا، أملي كبير في الله جل وعلا ثم فيكم.
ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
تزود
بأعمدة من التنوير.
مع الأسف الشديد الآن تطور التكنولوجيا خلى الآباء أسوأ من أبنائهم، فأنا على مستوى الشخصي ابني سعد وغازي يطلبون مني بعض الأوقات أني أعطيهم وقت من وقتي في تويتر. واتذكر واحد أمريكي مثال جاب، قال والده كم تكلفة ساعتك في الشغل؟ قال $100. جمع هذا الولد $100 وقال أبوه أحتاج من وقتك ساعة. أتمنى أن لا نصل في مجتمعنا إلى هذه الدرجة، أن الإبن أو البنت تطلب من أبيها أمها وقت.
يعني في نكتة الآن تروج يقول لك إذا بغيت تشوف أولادك طفي الواي فاي فيطلعون لك من الغرف. فلا شك أن الأجهزة الحديثة هذه اللي يسمونها الأجهزة الذكية أخذت الناس الكبار والصغار، وصار فيه فعلا عزلة داخل البيوت بين أفراد المجتمع الواحد، وهذا يتطلب أنه يكون في نوع من التقنين في الاستخدام، أو على الأقل أنه يكون فيه لقاء ثابت داخل البيوت تتفق عليه الأسرة. يعني حتى لأن الأجهزة هذه صارت تسرق الشباب من الجنسين بطريقة مخيفة، حتى أنه ممكن يقول ما يبغى يأكل، ما يبغى كذا، ما يبغى أنه يترك الجهاز.
إذا ما عندي بديل في هذا الجانب يقينا سينسحب الإنسان إلى دائرة الراحة. دائرة الراحة بأن أنا أمتع نفسي بأي من كان من الأمور، سواء كانت تكنولوجية، سواء كانت أمور خاصة بلعب الكرة أو خلافه. إذا ما عندي أمور مهمة تجعلني أنسحب وأذهب إلى أمر يعطيني المتعة، فيقينا سيبقى ما هو عليه من سفاسف الأمور وأتصق بها. الإشكالية في أنه إحنا إلى يومنا هذا لم نستفيد من التكنولوجيا بشكل مباشر. ليس هناك من برامج موجودة تفيد الفرد، تطور من سلوكه، تطور من أفكاره من خلال هذه الأداة الجديدة وهي الآيباد أو خلافه اللي موجود في يد الأطفال أو الشباب. إذن نعول على هذا الجانب، نستثمر فيه، وقد ناديت كثيرا بأن يكون هناك قطاعات مهتمة في هذا الأمر بحيث أنه يستفاد مما هو بين أيدي أطفالنا، بل وحتى ما بين هو
بعمدة من التنوير.
المشكلة اللي موجودة اليوم أو من أعظم المشاكل حقيقة أنك لا تربي ولدك وحدك، بل يربيه أحيانا يعني أشخاص أنت لا تراهم ولا تدري كيف يربونه، وصار كل ولد معه المربي الخاص يحمله معه، وصار الولد أحيانا عمره 3 سنوات أو ربما أقل من ذلك، ومع ذلك يقدر أنه يدخل الآيفون ولا جالكسي ولا آيباد ولا غيره، ويذهب إلى أشياء معينة ويشغل أحيانا اليوتيوب ولا يشغل مقاطع معينة وينظر إليها، فأصبح الذي يربيه ويعطيه المعلومات غيرك. إيش رأيكم كيف يستطيع الواحد يتعامل مع الواقع اللي صاير؟ هاي خليل.
في شيخ طبعا احنا ما نقابلها بالرفض لانها هي اصبحت واقع. استخدام الاجهزه اصبح واقع،
يعني لو تقول ما اشتري لكم ولا جهاز مو بحل
فعلا. في عمليه تقليل، اولا الوقت، ثاني شيء في نفس الاجهزه في ضبط العمر.
ايه؟
ان يكون في يعني اذا كان عنده حساب في تويتر انا اكون معه في تويتر، اذا كان عنده حساب في فيسبوك اكون معه في فيسبوك، اكون معه احيانا اوجهه الاستخدام استخدم كذا لا تستخدم كذا، لأن يحس فيه، لأن يكون عنده رقابة ذاتية، يكون بعدين عنده رقابة ذاتية أنه يعرف الصح ويعرف الخطأ.
أحسنت أحسنت، هذا مهم حقيقة. أني بل أنا إيش رأيكم لو قلت لعيالي شوفوا الأجهزة في البيت لا نريد ولا جهاز عليه رقم سري، أنا جهازي ما عليه رقم سري، أجهزتكم عليها رقم سري، إحنا خلونا مكشوفين قدام بعض. اللي أنت تخجل منه لا تخليه في جهازك، صورة تخجل منها، مقاطع تخجل منها، أشياء دخلتها تخجل منها من البداية لا تخليه في جهازك. هذا لو هداهم الله وقدرنا نسيطر في الناحية.
برضو الحين قرأت يعني من نفس تركيبة الطفل إلى قبل سن المراهقة يكون جهاز استقبال. المعاني كلها ما يعيها. فينا دور الأب والأم يزرعون فيه من الحين السلوك والعمل. لابد يراهق.
بس عبد الرحمن إذا كان معه جهاز دائم.
تكون الوالدة ما قريبة منه. توجه أنت 3 سنين ما عرف يقرأ ويكتب. لو أم تنزله شوف هذا ولدي شوف هذا ولدي تزرع فيه سلوك من الأساس.
أنا بعطيكم شيء سويته بصراحة. أنا يعني تعبت وأنا أقول خلى الجهاز لا تسوي كذا لا تصلح كذا، صار عندي نظام في البيت. الأجهزة هذه تعطى فقط في وقت الإجازة اللي هو الآخر الأسبوع، يسلم على الأجهزة تسلم لهم يوم الخميس، السبت بالليل تسحب منهم، وأيضا الويكند في الغالب هذا اللي هو آخر الأسبوع يصيرون مشغولين، يروحون عند خوالهم، جو من خوالهم طلعوا للأعمامهم، جو من أنا أطلعهم، أنا أعزم أحد، أنا فأصلا حتى هذا لا يصفى لهم إلا وقت قليل. أما من طوال الأسبوع، وهذا ليس فقط أيام الدراسة، حتى في الإجازة، يعني حتى أيام الإجازات الصيفية معروف أنت عندك وقت تقرأ، أنت عندك وقت يا ولدي بناتي يشتغلوا في البيت مع أمكم، أنت عندك وقت تجلس معنا يا أخي تتكلم معنا، أنت عندك أنا أكلفهم بأشياء، أطبع لي كذا، صلح لي كذا، فرغ لي هالخطبة، حتى هو نفسه يعني يتحمس لأجل أنه ينمي نفسه. لا تكون المسألة فقط على الأجهزة، بل المسألة تعتمد على غيرها. ولذلك يا جماعة نحن المسؤولون عن هذا. لا تقول والله عيالي الله يهديهم 24 ساعة على الأجهزة. أنت مسؤول، أنت إذا ما استطعت أنك تضبط أولادك كيف أجل تطبق كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعاية؟ لا بد تكون جادا في هذا. استعانة بالله سبحانه.
نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وكان من دعاء الصالحين وأصلح لي في ذريتي، ومن دعائهم رب هب لي من الصالحين، قالها إبراهيم عليه السلام. ومن دعائهم أن زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صلاح الأولاد وتربيتهم أيضا على الصلاح هي والله من أعظم المتع التي يجدها الإنسان في حياته، كما قال الله وبنين شهودا. وجود الأولاد معك في ذهابك ومجيئك، جلوسهم معك، مؤانستهم، محادثتهم، هو عضد بلا شك يشعر الإنسان بالسعادة عندما يجده. المشكلة عندما يبتلى الإنسان بولد ربما تعاطى مخدرات، ربما صار عاقل، ربما فشل في حياته، ربما أصبح بطالا لعابا ليس عنده أي استعداد لتولي أي مسؤولية، عندها يبتلى الأب بذلك، وربما تمنى أنه لم يرزق بهذا الولد. نحن أحيانا نخطئ في تربيتنا لأولادنا ونقصر، وبالتالي ينشأ كما قال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. فإذا تعود الإنسان على شيء من والديه من كذب أو بطالة، أو يرى أباه يقع في منكرات ويقع في تقصير وكسل، ما رباه من البداية على أمور يسعى إليها، تجد أنه لن يجني من الشوك العنب. ينبغي أن نقرأ في التربية حقيقة، ينبغي أن نحضر دورات، أن نشاهد برامج في هذا، الإنترنت مليء بالكلام عن ذلك. هنا كتاب جميل حقيقة لأخينا وصديقنا الدكتور علي بن محمد الشبيلي، ذكر فيه أكثر من 100 كتاب يفيد الأسرة حقيقة في التربية وما يتعلق بها، مفيد جدا. يعني يستطيع الإنسان أن ليس فقط يقرأ هذا الكتاب بل يقرأ غيره، حتى أنه من ضمن الأشياء ذكر شيئا جميلا، يقول لاعب ولدك، العب مع ولدك. نحن أحيانا لما نريد أن نلعب مع أبنائنا ما عندنا ألعاب، يعني ربما لعبة لعبتين وانتهينا. هنا ذكر كتبا فيها أكثر من 80 لعبة تستطيع أن تستمتع بها أنت عندما يعني عندما تلاعب ولدك. حقيقة الكتاب جميل، ذكر فيه عددا كبير من الكتب يمكن الوصول إلى المعرفة بإذن الله تعالى من خلالها، من خلال القراءة في تجارب الناس. وأخيرا أيها أحبة الكرام، هنا قاعدة ينبغي أن نتفق عليها جميعا وأن نجعلها تلقاء أنفسنا، وهي أيضا تغريدة نتفق عليها حتى يعني نحفظها حفظا تاما ونطبقها أيضا عندما نسعى في حياتنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن اهتمامنا بتربية الجيل القادم ضمان بإذن الله للنجاح والتأثير. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان، سنترك في الورى